قال الإمام الذهبي رحمه الله: وقال أبو عبيدة: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 4 ولائد: مارية وريحانة من بني قريظة وجميلة فكادها نساؤه، وكانت له جارية نفيسة وهبتها له زينب بنت جحش. وقال زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عند قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن، قال: كان نساء وهبن أنفسهن للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل ببعضهن وأرجى بعضهن، فلم ينكحن بعده، منهن أم شريك يعني الدوسية. وقال هشام بن عروة عن أبيه قال: كنا نتحدث أن أم شريك كانت وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت امرأة صالحة. وقال هشام بن الكلبي عن أبيه عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أقبلت ليلى بنت الخطيم إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض نفسها عليه، قال: قد فعلت. فرجعت إلى قومها فقالت: قد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنت امرأة غير تغارين من نسائه، فيدعو عليك. فرجعت فقالت: أقلني. قال: قد أقلتك. وقد خطب صلى الله عليه وسلم أم هاني بنت أبي طالب، وضباعة بنت عامر، وصفية بنت بشامة، ولم يقضى له أن يتزوج بهن، والله سبحانه وتعالى أعلم. الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه، صاحب سير أعلام النبلاء، أفرد هذا الكتاب في سيد النبلاء وأشرف خلق الله تعالى وأفضل أنبيائه ورسله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد تكلم في الدروس الماضية على زوجات النبي عليه الصلاة والسلام وعلى سراريه اللائي تسرى بهن صلى الله عليه وسلم. ذكر مارية أم إبراهيم، ولم يولد لمارية غير إبراهيم، ولم يولد للنبي صلى الله عليه وسلم ولد من غير خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها وأرضاها، إلا إبراهيم الذي ولدته مارية القبطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها. من سراريه ريحانة يهودية من بني النضير، قبيلة من قبائل اليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام وجد في هذه المدينة الطيبة 3 قبائل من اليهود: بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. أجل النبي بني النضير، أجل النبي بني قينقاع، أخرجهم لمخالفة وقعت منهم، وأجل بني النضير أيضا. أما بنو قريظة فإنهم قد وقعوا في مأزق وخانوا الله وخانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في 5 من الهجرة، عندما تجمعت جموع على رأسها قريش، وقد ألبت قريش بني أسد وبني غفار وبني غطفان، وراودت بني قريظة الذين كانوا يسكنون الناحية القبلية من المدينة، فوافقوا قريشا ولما كان النصر لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه أمر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويحاصر بني قريظة، فذهب وحاصر صلى الله عليه وسلم بني قريظة، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأوس سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت بنو قريظة حلفاء للأوس من الأنصار، وحكم النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه في يهود. ماذا ترى؟ اقضي بينهم أنت الحكم. فحكم بحكم الله تعالى من فوق سبع سماوات، هكذا قال له رسول الله. حكم بأن يقتل الرجال ويستحيى الصبيان والنساء إلا من قاتل، فقتل في ذلكم اليوم بهذه المدينة الطيبة 700 رجل من يهود، ودفنوا في سوق المدينة، ولم تقتل امرأة إلا امرأة واحدة كانت قد قتلت رجلا من المسلمين، فأمر النبي بقتلها وهي يهودية صلى الله على رسول الله. وأريد أن أقول بالمناسبة، قال النبي لسعد: حكمت بحكم الله من فوق سبع سماوات. هذا دليل صريح على أن الله تعالى الرب الواجد الموجد الحي القيوم الواحد الأحد الفرد الصمد فوق سبع سماوات، وليس في هذا الكون، ولا ينبغي أن يكون في هذا الكون. هذا الكون خلقه، بل جزء من خلقه، والله تعالى كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، كان في عماء. فأراد الله جل وعلا أن يعرف وأن يعبد ويشكر، فخلق أول ما خلق القلم، وقال للقلم اكتب، قال القلم ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء، فكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة. اجتماعنا هذا مكتوب من يوم أن قال الله تعالى للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. كتب الله تعالى علينا أن نجتمع في هذه الليلة المباركة وفي هذا الموضع المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فربنا جل وعلا ليس في الأرض وليس في كل مكان، لأن الله تعالى قال: الرحمن على العرش استوى، خلق العرش، وكان عرشه على الماء، وخلق الله تعالى هذه العوالم، واستوى على عرشه استواء يليق بجلاله، خلق هذه السماوات السبع، وخلق أراضين سبع، السماوات السبع سماء فوقها سماء، وسماء فوقها سماء، وبين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام كما قال صاحب هذا القبر. ما قال هذا علماء الكون، علماء الفضاء، علماء الطبيعة، لا، لو قالوا ذلك لا يقبل، وإنما الذي قال ذلك الموحى إليه من الرب، مسيرة 500 عام ما بين الأرض والسماء الأولى، ومسيرة 500 عام ما بين الأولى والثانية، الثانية والثالثة الرابعة السابعة، مسافات طويلة. علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فوق هذه السماوات السبع بحر، بحر مسيرته 500 عام. يقول الله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. هذا علم لا يعلمه علماء الطبيعة، وإنما يعلمه علماء الشريعة الذين تلقوا عن أنبياء الله ورسل الله، لأن هذه أمور لا يعلمها أحد من الخلق، إنما الله جل وعلا يعلمها من شاء من أنبيائه ورسله. سماء سابعة، فوق السماء السابعة بحر، فوق البحر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. أنت ما تقرأ آية الكرسي كل يوم صباح مساء؟ ونبينا يقول: من قرأ آية الكرسي صباحا لا يزال عليه حافظ من الله حتى يمسي. إذا قرأ آية الكرسي مساء لا يزال عليه حافظ من الله حتى يصبح. والله لا تلدغك عقرب، ولا يأكلك ثعلب، ولا أسد، ولا تضام، ولا تصاب بشيء إذا قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة نعاس ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض ملك واستحقاق، يتصرف فيه بما شاء وكيف شاء، لا يعزب عنه شيء من ذلك. أنت تقرأ آية الكرسي أيها المسلم صباح مساء، وتمر على هذه الآية الكريمة التي هي أفضل آية في كتاب الله تعالى، تقول: وسع، وسع كرسيه الذي هو فوق السماوات السبع والبحر، وسع كرسيه السماوات والأرض. وما السماوات والأرض أمام الكرسي إلا كسبع حلقات، سبع حلقات ألقين في الأرض. ما هو الحجم الذي تأخذه السبع الحلقات في هذا الكوكب الأرضي؟ كذلك الكرسي السماوات والأرض تحته كسبع حلقات ألقين في فلاة، هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأنا أريد أن أقول لكم يا إخواني نصيحة لله: علوم الشريعة، علوم العقيدة لا تؤخذ إلا من حديث رسول الله، لا تؤخذ إلا من كتاب الله، لا تؤخذ إلا من سنة رسول الله. فإن في بعض الكتب أن الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا وراء ولا خلق، وأن الله تعالى موجود في كل الوجود. الله ليس موجودا في كل الوجود بذاته، وإنما هو موجود في كل الوجود بعلمه. لعلك تقرأ علي وتقول: الله جل وعلا يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أقول: الله جل وعلا قال ذلك في القرآن، ولكن لا تنسى أن الله تعالى صدر الآية وبدأ بقوله: ألم تر أن الله يعلم. فكل آية في كتاب الله تدل على معية الله تعالى مع الخلق، هذه معية ليست ذاتية وإنما هي معية بالعلم. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فالله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، لأن السماء ملكه ولأن الأرض ملكه، ولأنه جل وعلا بعدما خلق السماوات وخلق الأرض على وارتفع على عرشه، وعرش الله تبارك وتعالى فوق الكرسي، سبع سماوات طباق، بحر، الكرسي، فوق الكرسي العرش، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. الله فوق العرش جالس كجلوسي، لا أقول هذا ولا يجوز أن أقول هذا، وإنما نقول كما قال الله جل وعلا: الرحمن على العرش استوى. الله جل وعلا فوق، الله جل وعلا يقول لعيسى: ورافعك إلي، بل رفعه الله إلي، بل رفعه الله إلي، بل رفعه الله إلي. الرحمن على العرش استوى، على وارتفع. الملائكة الذين يكونون معنا صباح ومساء يصعدون إلى السماء. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. هذه رحلة من مكة إلى بيت المقدس، بعد ذلك رحلة أخرى من بيت المقدس إلى السماوات العلى. قال الله تبارك وتعالى: عندها سدرة المنتهى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. أخذ النبي من الأرض وصعد إلى السماوات العلى مع جبريل إلى أن بلغ إلى سدرة المنتهى. ولما بلغ رسول الله وجبريل إلى سدرة المنتهى، قال جبريل: أنا هذا مقامي لا أعدوه، لا تجاوز هذا. أتي النبي بالرفرف ورقي وصعد على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، أقلام القدرة. الله تعالى فوق، لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت، هذا عدم. والله جل وعلا حي موجود، مظهر القوة، العظمة، الجبروت، الملكوت، أنه فوق سبع سماوات لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. يعلم ما توسوس به الصدور، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء إلى آخره. خلاصة الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام له ماريا التي ولدت له إبراهيم، ولا يوجد له زوجة ولدت إلا خديجة بنت خويلد. ويذكر أن هناك جارية للنبي عليه الصلاة والسلام تسمى جميلة، ويذكر أيضا أن هناك أيضا جارية للنبي صلى الله عليه وسلم قد تسرى بها، هذه الجارية وهبتها له زينب بن جحش، زينب بن جحش ابنة عمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. سبب إهدائها لهذه الجارية: أهدت للنبي جارية نفيسة جيدة جميلة تريد أن ترضي رسول الله، لأنه وقع منها خطأ وغضب النبي عليها وهجرها النبي عليه الصلاة والسلام مدة من الزمن ما كلمها، وكان ذلك عام حجة الوداع. خرج ومعه نسوته، ولما كان في بعض الطريق عجز وتعب بعير صفية بنت حيي اليهودية رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي من نسل هارون ابن عمران أخو موسى بن عمران. لما عجز البعير نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يساعد صفية يعطيها بعير تركب، وكانت زينب رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندها جملة أبعرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله تعالى عنها: أفقريها بعير، أعطيها بعير عارية تركب هذا البعير إلى أن نعود إلى المدينة، بعد ذلك ترده إليه. زينب زوجة، صفية زوجة لرسول الله، لا بد أن تكون الغيرة بين الزوجات، وهذا أمر جبلي، هذا أمر طبيعي. غارت زينب على صفية، ولكن تكلمت كلمة ليتها ما قالتها. قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: افتر يهوديتك، اعطي بعيري ليهوديتك. هذه الكلمة غضب منها رسول الله، فما كلم زينب منذ ان قالت هذه الكلمة الى ان عاد الى المدينة، ومضى شهر اخر ما كلمها صلوات الله وسلامه عليه. يريد التأديب، يريد ان يؤدب الامة. هذا ليس تأديب لزينب فقط، هذا تأديب لنا نحن. انت عربي لا تقل لليهودي اذا اسلم يا يهودي، يا مسيحي، لا. انت عربي لا تقل للعجمي يا اعجمي، تريد ان تنكل به، وتريد ان تهينه، وتريد ان تبين فضلك. ولا شك ان جنس العرب افضل من جنس العجم، ولكن انت العربي والعجمي الاثنين فقط لا نستطيع ان نفضل هذا على هذا الا بالعمل الصالح، ولكن في المجموع جنس العرب افضل من جنس العجم، لكن الافراد هذا زيد وهذا عمرو وهذا بكر وهذا خالد وهذا فلان عربي، اهو افضل من هذا العجمي فلان وفلان وفلان؟ لا، هذا عند الله، ايكما كان اقرب الى الله كان عند الله افضل، وايكما كان ابعد من الله كان عند الله ارذل. لكن زينب قالت يهوديتك، ولذا اعطى النبي هذا الدرس. ما كلمها الى ان عاد الى طيبة، وبعدما عاد الى طيبة صلوات الله وسلامه عليه دخل عليها مرة وكانت لها هذه الجارية، فاهدتها للرسول صلوات الله وسلامه عليه لترضيه، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية التي كانت لزينب. للنبي جواري اهتم بذكرها العلماء، من ضمنهم العلامة ابن كثير رحمة الله تعالى عليه، وابن هشام، وجميع من كتب عن سيد الأنام صلوات الله وسلامه عليه، وما أكثر ما كتب عن سيد الأنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كتب عن النبي لم يكتب عن غيره، وما بقي لنا من التراث الخالد ومن المعلومات القيمة ومن الهدى والنور لم يبق لأي نبي ولا رسول قبل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ها نحن الآن نعيش بعد 15 قرن أو 14 قرن من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام تزداد كل يوم إشعاعا، وتزداد كل يوم نورا، والجامعات الإسلامية وغير الجامعات الإسلامية تنقب وتخرج لنا تراث وسير وأحاديث وأشياء مكتوبة عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، تزداد كل يوم، ونزداد كل يوم معرفة وعلما عما يتعلق بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. للنبي جارية لا ينبغي أن تهمل ولا ينبغي أن تترك ولا بد أن تذكر ما دام الكلام على موالي رسول الله وعلى سرار رسول الله وعلى ما يملك رسول الله. المرأة التي لا تترك أم أيمن بركة بركة، واسمها بركة وكنيتها أم أيمن، ورثها النبي من أبيه واعتقها رسول الله وكانت حاضنة رسول الله، لأن والد النبي عليه الصلاة والسلام مات والنبي حمل لم يولد، مات بطيبة ذهب إلى الشام يريد أن يعود إلى مكة، أصابه مرض فعرج على المدينة يريد أن يتمرض عند أخواله أو أخوال أبيه، وشاء الله تعالى أن يموت عبد الله والد رسول الله في هذه المدينة الطيبة ودفن بها. مات عبد الله، كفله عبد المطلب جد النبي كفل رسول الله. بقي النبي عليه الصلاة والسلام عند أمه وعند جده، ولما ماتت أمه وكانت أمه أتت إلى طيبة تزور أقرباءها وتريد أن ترى موضع قبر زوجها ومعها وليدها رسول الله ومعها جارية الأب أم أيمن بركة، شاء الله تعالى أن أم النبي عليه الصلاة والسلام وهي عائدة من المدينة تريد أن تذهب إلى مكة، وعندما بلغت الأبواء ماتت أيضا، فنشأ النبي عليه الصلاة والسلام يتيم الأبوين الأب والأم. عندما ماتت آمنة بنت وهب والدة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه حضنت بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا كان النبي يدعوها ويقول بركة أمي بعد أمي، وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام يزورها يذهب إلى بركة حبشية سوداء جارية اعتقها سيد الخلق، ولكن الله تعالى أكرمها بالإسلام فأسلمت، ذهبت إلى الحبشة مرتين وهاجرت إلى طيبة وكرمها الله تعالى بالمصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لما اعتقها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه زوجها مولاه زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة معلوم مشهور ولد من اليمن حر وليس بعبد، ولكن الجاهلية قلبت القيم عملت المنكر تغزو تأخذ الحر وتبيعه، ولو كان عربي وإذا بزيد بن حارثة مع أمه اغتصب وأتي به إلى بعض الأسواق في مكة وبيع، واشتراه حكيم بن حزام وأهداه حكيم بن حزام لخديجة بنت خويلد زوج النبي عليه الصلاة والسلام، وخديجة أهدته رسول الله، أخذ مولاه وزوجه بركة جارية أبيه التي أعتق، فولد أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. زيد جاء أبوه عمه، وقد بلغهما أن زيدا آل إلى محمد قبل البعثة قبل الرسالة، يريدان أن يدفع الفداء حتى يأخذ ولديهما ويعود به إلى اليمن. فعرض على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه الفداء، قال لا، أنا عندي أمر آخر أعرضه عليكما. ودعا زيد بن حارثة، تعال يا زيد، من هذا؟ قال هذا أبي. ومن هذا؟ قال هذا عمي. ومن أنت؟ أنا. قال أنت محمد سيدي. قال اختر، إن أردت أن تذهب مع أبيك وعمك فاذهب، وإن أردت أن تبقى معي فابقى. فاختار زيد أن يبقى مع رسول الله ولا يذهب مع أبيه وعمه، فانصرف وترك زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، تركاه عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، وذلك قبل أن يبعث وقبل أن يرسل. في الحال تبنى رسول الله زيد، ومن يومها كان يسمى زيد، بدل أن يقال زيد بن حارثة يقال زيد بن محمد، زيد بن محمد بالتبني، تبناه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. المهم أن النبي تبناه، ولكن بعدما تبناه وهاجر أحدث الله تعالى أمرا آخر، ومنع الله جل وعلا التبني، وقال الله تعالى في كتابه ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. لا يقال زيد بن محمد، ولكن يقال زيد بن حارثة، فإذا لم نعلم أباه نسبناه إلى مولى، إلى عبد الله. ولذا شرع الله تعالى شرع، هذا الشرع أن زيدا تزوج زينب بنت جحش ابنة عمة النبي، والناس يسمون زيد زيد بن محمد. ولما كان ولد التبني ليس كولد الصلب، ليس كولد الظهر، ولدي جاز لي أن أدخل على بنتي زوجي، ولا يجوز لي أن أتزوج امرأة ابني من الصلب، ولكن لو تبنيت ولد لا يجوز لي أن أدخل، ولا تعتبر زوجة ابن التبني محرم أجنبية. ولذا أمر الله جل وعلا رسوله ليشرع ويبين أن ولد التبني لا يعتبر ولدا، فأباح الله تعالى لرسول الله أن يتزوج زينب بعدما طلقها زيد، وزيد ولده من التبني. قال الله، أمر الله رسول الله أن يتزوج بزينب، فتزوج النبي زينب، وقد كانت تحت زيد ابن حارثة الذي قد تبناه. إذن زيد تزوج بركة، ولد أسامة حب رسول الله وابن حب رسول الله، وكلهم يؤولون إلى بركة إلى زيد، والكل عبارة عن عصابة وعبارة عن جماعة تؤول إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. عاشت بركة هذه كريمة عظيمة، شربت يوما بول رسول الله وهي لا تدري. للنبي عليه الصلاة والسلام قدح ماعون يتبول فيه ويضعه تحت السرير، فجاءت بركة أم أيمن، وأيمن ولدها من رجل آخر، فأخذت البول وشربت البول وهي لا تدري أنه بول، ظنته ماء فشربت البول مقام الماء. ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال لا يجعها بطنها بعد اليوم، بعد اليوم لا تشعر بمرض البطن بعدما شربت بول المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مات رسول الله، بركة على وجه الأرض، ماتت بركة بعد موت رسول الله بخمسة أشهر أو ستة أشهر. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام وتولى الخلافة أبو بكر، أبو بكر يريد أن يعمل ما كان النبي يعمل، يأخذ عمر بن الخطاب ويذهبان إلى بركة أم أيمن ويزورانها أم رسول الله حاضنة رسول الله حبشية سوداء. يذهب الخليفة أبو بكر ويذهب معه عمر ويدخلان على بركة أم أيمن، يسلمان عليها، يجلانها، يعظمانها، لأن النبي كان يجلها ويعظمها، ولأن الله تعالى كرمها. هذا فضل من الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. دخل عليها مرة، ولما دخل أبو بكر عمر بكت أم أيمن، قال لها ما يبكيك يا أم أيمن، لما البكاء؟ يريدان أن يسلياها، الرسول مات والله عوضه الخير وهو في نعيم مقيم عند الله. قالت الجارية العاقلة المؤمنة الفقيهة: أنا لا أبكي على الفراق، أنا أعلم أن الفراق لا بد أن يقع، ولكنني أبكي على انقطاع خبر السماء. لما كان النبي عليه الصلاة والسلام على وجه الأرض أخبار السماء تترى وتأتي، ولكن لما مات المصطفى صلوات الله وسلامه عليه انقطعت عنا أخبار السماء الذي كان ينزل ويتنزل، انقطع. جبريل يتردد على هذه المدينة الطيبة، لكن بعدما مات النبي عليه الصلاة والسلام انقطع الوحي، لا نبي بعد رسول الله، لا يأتي جبريل بوحي من السماء، لا تأتينا الأخبار الشرائع التي كانت تأتي إبان حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن موت النبي عليه الصلاة والسلام مصيبة عظمى، من أجل الخطب الذي وقع على المسلمين، لا خطب أعظم من موت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأي خطب وقع علي وأي مصيبة حلت بي، والله لا تبلغ مصيبة المسلمين في موت نبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا أرشدنا، علمنا، دعانا عندما ينزل المصاب البلاء بأي شخص، مات ولدي، أبي، أخي، أمي، أعطاني النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاك حقنة، شحنة إيمانية تسلي، تخفف، تهون الوطن، المصيبة. فقال، واسمعوا ما قال: ليعزي أحدكم ليعزي أحدكم نفسه في مصيبته بالمصيبة بي. بمعنى إذا حلت بالعبد مصيبة، المصيبة عظيمة، عليه أن يعزي نفسه وينظر ويقارن بين ما وقع للمسلمين من البلاء والمصيبة بموت النبي وبالمصيبة التي وقعت علي لموت أبي أو أمي، أيهما أعظم بلاء وأيهما أعظم وقع على المسلمين؟ هل موت رسول الله أو موت ولدي أو أخي أو قريبي أو زوجي؟ والله لا يساوي هؤلاء شعرة من مقام رسول الله، ولكن مع ذلك مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولحق بالرفيق الأعلى، لأن الله تعالى خيره فاختار صلوات الله وسلامه عليه الرفيق الأعلى، وقال قبل أن يموت بثواني دقائق: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. فهو قد مات بمعنى أنه انقطع ما يتعلق بأمر الحياة، ولكنه حي عند ربه حياة برزخية، حياة عندية. أما ما يتعلق بموتة الدنيا فقد وقعت على سيد الخلق، ولذا لا يصلي بنا، لا يجاهد بنا، لا ينزل القرآن. والله لو كان رسول الله حي لما ظل اليهود على هذا الوضع، ولما قوي اليهود على أن يقفوا هذا الموقف. المفاوضات تجري والحفر تحت بيت المقدس جار على قدم وساق، وبناء المستعمرات جار ليل نهار، ومفاوضات السلام جارية، الاجتماع الثالث، الاجتماع الثاني، الاجتماع الأول، والاجتماع الرابع، وأظن العاشر والخمسين والمئين، والعمل يجري. فلو كان رسول الله على ظهر الأرض والله ما استطاعوا كلمة. لما قال سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه: أنا أحكم بأن يقتل الرجال ويبقى النساء، أمر النبي بالقتل فقتل 700 ودفنوا في سوق المدينة. ولو كان السوق يتكلم اليوم لذكر لنا أسماء 700 رجل قتلوا في ذلك اليوم. ولما أراد أن يذهب إلى تبوك بلغه أن الروم يتهيئون لقتاله، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن أنه سيذهب إلى الروم، وكان إذا أراد غزوة يوري. ما معنى يوري؟ لا يقول أنا أريد أن أذهب إلى بني المصطلق أو أنا أريد أن أذهب إلى كذا، يوري بغيرها. ولكن في غزوة تبوك أعلن بأنه سيذهب إلى الروم بالشام، فأتى صلوات الله وسلامه عليه إلى تبوك، وإذا بالروم قد ولوا الأدبار ودخلوا في بلاد الروم وتركوا تبوك وتركوا بلاد العرب. عندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الله تعالى نصرني بإدخال الرعب في قلوب الأعداء، وبيني وبين الأعداء مسيرة شهر مشيا على الأقدام. وظل النبي ببلاد تبوك، وتبوك تقرب من المدينة بمقدار 900 كيلو أو أقل أو أكثر قليل، وأقام النبي بتبوك 20 يوم. ما استطاع الروم أن يعودوا وما استطاع الروم أن يفعلوا شيء، لأنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وليس هذا خاص بالنبي صلوات الله وسلامه عليه فقط، الله يلقي الرعب في قلوب أبن عمر، وكان يوجد بجزيرة العرب يهود بخيبر بتيماء في داخل جزيرة العرب. كتب عمر إلى يهود خيبر أن ابرحوا واخرجوا من جزيرة العرب ولا يبقين دينان في جزيرة العرب. وصل الخطاب إلى يهود، أتوا إلى عمر للمفاهمة: يا عمر، أنت قلت هذا القول لكن النبي أبقانا، نحن ما جلسنا بخيبر ولا بالعلا ولا بتيمة إلا لأن النبي رخص وأذن لنا، ونحن قد عملنا اتفاقية مع سيد الخلق. قال: ما هي الاتفاقية؟ أروني الاتفاقية. وإذا بالاتفاقية التي جرت والتي أبرمها رسول الله مع يهود، أنه قال: نقركم فيها ما شئنا، نقركم فيها ما شئنا. قال عمر: هذا البند يدل على أن إقامتكم تابعة لمشيئتنا نحن، ونحن من بعد اليوم لا نريد أن تبقوا بجزيرة العرب، فبارحوا جزيرة العرب، فبارحوا جزيرة العرب، ولم يبقوا بعد قولة عمر هذه ولا أسبوع، لأنهم يعلمون من عمر ومن أنصار عمر ومن أتباع عمر. الرعيل الأول: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. لا من يقولون ولا يفعلون، ولا من إذا مكنهم الله تبارك وتعالى لا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا يقيمون الصلاة ولا يؤتون الزكاة ولا يؤمنون بالله. فإذا كان الوضع على ذلك فاسمع ما قال الله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأما إذا اختلط الوضع والحال، والله قول ما تقول من الصباح إلى النهار، سنين طويلة ما ينفع، لأن الله لا يبالي بالألوان ولا يبالي بالأجناس ولا يبالي بالأموال ولا يبالي بأي شيء. لا ينظر الله تعالى إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر الله تعالى إلى قلوبكم. فإذا كانت القلوب مع الله كان الله تعالى مع من كان معه، لأن الله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. والذين هم محسنون، والذين هم محسنون. الذي يترك الصلاة ليس بمحسن، الذي يدع الربا ليس بمحسن، الذي يدع الخمر ليس بمحسن. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أنهى الإمام الذهبي ما يتعلق بهذه النقطة، وشرع يتكلم في أمر آخر، وبه انتهى الكتاب والحمد لله. النقطة: وقال زكريا بن أبي زائدة عن الإمام الشعبي في تفسير قول الله تعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. يقول: هذه الآية يفهم منها فهم، هذا الفهم أن نسوة عرضن أنفسهن على رسول الله، تأتي امرأة مؤمنة صالحة تقول لرسول الله: أنا وهبت نفسي لك، هل يجوز للنبي أن يقبل هذه الهبة أو يجب على النبي أن يقبل هذه الهبة؟ قال الشعبي: إن الأمر باختيار رسول الله، إن أراد قبل وإن أراد ترك. جاءت امرأة إليه ورسول الله في محفل من أصحابه، فقالت: يا رسول الله، أنا وهبت نفسي لك، يعني تزوجني، أنا أريد أن أكون معك. وهي لا تريد الدنيا، وإنما تريد أن يكرمها الله بصحبة رسول الله في الدنيا والآخرة، لأن زوجة النبي في الدنيا هي زوجته في الآخرة. هذه بعيدة النظر، هذه لا يقال لها ما عندها حياة، لا، هذه عندها حياة وأبو الحياة وجده، وعندها الإيمان بالله، وهذه امرأة بعيدة النظر. قالت هذا الكلام وهي واقفة، فصعد النبي فيها النظر وصوب النبي فيها النظر، وبعد ذلك أرخى نظره وسكت، والمرأة قائمة. ولما طال الوقت قام رجل صعلوك فقير ليس عليه إلا إزار واحد، بقية جسده عاري، قال: يا رسول الله، زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، إذا ما كنت تريد هذه المرأة زوجنيها، أنا صعلوك ما عندي شيء، أريد زوجة، لا أحد يزوجني غيرك، زوجني يا رسول الله هذه المرأة إن لم تكن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: أعندك شيء؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب والتمس شيئا. ذهب إلى الدار، التمس، ما وجد شيء، عاد إلى رسول الله، قال: اذهب والتمس ولو خاتما من حديد، مسمار، خاتم من حديد. ذهب وطلب وما وجد ولا خاتم من حديد، رجع إلى سيد الخلق: والله ما وجدت شيء. فقال النبي له: ما معك من القرآن؟ ايش عندك من كتاب الله؟ تحفظ شيء؟ انفتح الباب وجاء الفرج، قال عندي سورة كذا وكذا 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 وكذا، وبدأ يعدد. القرآن عنده، الإيمان عنده، التقوى عنده، خشية الله عنده. إذا فتحت هذا الباب أتى بسيل عرمرم، ولكن مال ما عنده. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يعلم هذا الرجل وما حباه الله تعالى من معرفة القرآن، قال له قم فعلمها سورة كذا وكذا، فقد زوجتكها بما معك من القرآن. زوجتكها بما معك من القرآن. هذه وهبت نفسها، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد أن يتزوجها، لأن الله أذن له وأباح: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر، إلى الغد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.